بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة نبتدي بنعمة ربنا سفر جديد هو سفر هوشع. أقول لكم ليه نبتدي سفر هوشع بعد ما مشينا في كذا سفر من الأسفار التاريخية. خدنا صمويل الأول والثاني، ملوك الأول والثاني، واستعرضنا حياة شعب إسرائيل من زمن صمويل النبي إلى زمن السبي. في الوقت ده الأنبياء ظهروا، ولما نقول كلمة الأنبياء، الأنبياء موجودين من بدري، لكن فترة الأنبياء اللي كتبوا نبوات اللي هم 17 نبي اللي جم قبل المسيح على طول، كانوا في المرحلة بتاعت ما قبل السبي وأثناء السبي وبعد السبي. يعني ايه؟ تعالوا نراجع تاريخ الكتاب المقدس كده بسرعة عشان نعرف احنا ماشيين ازاي. تاريخ الكتاب يبدأ بآدم، وبعد شوية يجي شخصية نوح، وكأن العالم يقفل ويتفتح عالم جديد. بعد نوح يجي ابونا ابراهيم، وهنا تيجي فكرة الاختيار بقى، يعني هيفضل الناس موجودة في العالم، ربنا مش كل شعب وحش هيفنيه، انما هيختار من وسط الناس المستحق الهلاك دي شخص او شعب يعني يمشي حسب مشيئته. ابونا ابراهيم عجب ربنا، جه اسحاق، جه يعقوب، تكونت الاسباط او بداية شعب اسرائيل. اسرائيل هو يعقوب. لكن الشعب مش زي جده ابراهيم. أبونا إبراهيم رجل الإيمان، آمن إبراهيم فحسب له برا، إنما الشعب للأسف ما عندوش إيمان. فربنا يمشي مع الشعب ده من وقت إسرائيل لغاية زمن المسيح، وبعدين يرفض هذا الشعب بسبب عدم الإيمان. أثناء الرحلة دي ينزلوا مصر ويتغربوا في مصر إلى أن يولد موسى النبي. موسى النبي تقريبا 1500 سنة قبل المسيح. موسى يخلص الشعب، يعني يطلعه من مصر بمعجزات متتالية، وتبدأ مرحلة الشريعة. قبل كده ما كانش في شريعة ولا كان في كتاب، لغاية زمن موسى الموضوع كله ماشي كده، ايه، أب بيسلم ابنه وابن بيسلم ابنه وهكذا، لكن ما فيش شريعة مكتوبة ولا كتاب في ايد اليهود. عند موسى النبي يبقى في شريعة، ويبقى في خيمة اجتماع، ويبقى في نظام للعبادة. موسى يسلم يشوع، يشوع يسلم القضاء، ويسكن اليهود في أرض كنعان وتتوزع عليهم الأراضي. طول المراحل دي الشعب اليهودي متعب، ويصل في عنده إلى عبادة الأوثان، اللي هي أسوأ خطية ممكن يقع فيها إنسان، إنه يكفر بربنا ويعبد أوثان معها الإباحية والزنا والقتل وكل حاجة وحشة. يجي زمن القضاء اللي ينتهي بصمويل النبي. عند صمويل النبي الشعب يطلب ملك، وطلب الملك معناه انه مش عاجبهم يكون ربنا ملك. عشان كده لما جه المسيح له المجد ملك ما عجبهمش برضه، لان هم مش عاوزين ربنا ملك، هم عاوزين ملك ارض يتباهوا بيه، ملك متكبر في لغة البشر. يعني جه شاول الملك انحرف، فجي داود الملك والنبي على حسب قلب الله، وأصبح داود الملك هو الملك المحبوب أو الملك القدوة اللي المفروض كل الملوك تمشي زي داود. بقينا 1000 سنة قبل المسيح. صحيح بنقول على داود النبي وصمويل النبي وموسى النبي، لكن كل دول مش مقصود بيهم فترة الأنبياء الأخيرة اللي هنحكي عنها دلوقتي. يبقى لغاية دلوقتي عدت علينا كده 3 قطاعات من الناس بتوع ربنا: فترة الآباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فترة القضاة اللي جت بعد يشوع، وبعدين هيجي زمن الملوك. يبقى في زمن الآباء، لما يقولوا الآباء يقصدوا الآباء الأوائل قوي، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعدين يجي موسى، وبعدين يشوع، يجي ورا منه القضاة. زمن القضاة دول حوالي 10-12 قاضي يحكموا للشعب كقضاة وكقادة، إنما برضو الشعب متعب، ما بي يعني يرجع شوية ويزوق شويات. فعند صمويل يبدأ زمن الملوك. الملوك بعد داود من أول سليمان ونازل كده، بنقرب على ربنا يسوع، تقريبا ثلاث أرباعهم منحرفين، يعني هم كمان زاغوا. فمع زمن الملوك يتوازن مع زمن الأنبياء. بمعنى إيه؟ يبقى في ملك وفي زمن الملك هناك نبي يتنبأ. وظن دي درسناها قريب لما كنا مثلا بنقول حزقيا الملك راح بعت لمين؟ أشعيا النبي. يبقى في نبي غير الملك. والملوك كانوا نوعين في الوقت ده، لأن مملكة إسرائيل اتقسمت إلى مملكتين، مملكة يهوذا، مملكة جنوبية، ومملكة إسرائيل في الشمال. فأصبح في دايما ملكين، وعادة الملكين على خلاف. ملوك يهوذا اللي هم في الجنوب، اللي هم أحفاد داود النبي، دول فضلوا أحفاد داود النبي إلى زمن المسيح، يعني نصهم على الأقل كويسين، لكن في كثير منهم برضو منحرفين. أما ملوك الشمال كلهم بدون استثناء خطاة. خطاة مش يعني ما كلنا خطاة، لا، خطاة بالمعنى بتاع العهد القديم، يعني عبدوا أوثان. فملوك الإسرائيل اللي معاهم 10 أسباط، كل الأسباط دي زاغت وعبدت الأوثان. في الوقت ده بقى من بعد سليمان بدأ ربنا يبعت أنبياء، كلهم نبي ورا نبي يسلم نبي، عشان يقولوا للناس يا ناس توبوا، كفاية زوغان، كفاية عند، كفاية عبادة أوثان. إذا لما نقول كلمة أنبياء ونقصد بها الكتب، الكتب بتاعة العهد القديم الأسفار، نقصد 17 كتاب اللي جم في آخر العهد القديم. يعني العهد القديم 46 كتاب. 46 يقسموا كالآتي: أول 5 كتب أسفار موسى أو أسفار التوراة. بعد كده عندنا أسفار تاريخية، تاريخية اللي هي بتحكي التاريخ، يشوع، قضاة، رعوس، صمويل أول وتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام أول وتاني، مكابين أول وتاني، عزرا، نحميا، طوبيا، يهودية أستير، كل دول اسمهم أسفار تاريخية، حكاوي. مجموعة ثالثة من الأسفار اسمها الأسفار الشعرية أو الحكمية، اللي هي المزامير وأيوب والجمع والنشيد والحكمة. آخر مجموعة هي أسفار الأنبياء أو النبوات اللي احنا هنبتدي ندرس فيها دي. كل مجموعة أسفار ليها كده طعم وليها مدخل، إنما كل الكتاب موحى به من الله، كله نافع للتعليم والتأديب والتوبيخ. ما فيش كلمة في الكتاب المقدس جت لوحدها كده عفوية، بل تنبأ أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن كل الأسفار مفيدة جدا لخلاصنا، لكن طبيعة كل سفر مختلفة عن السفر الثاني. يعني مثلا الأسفار التاريخية زي ما كنا بندرس في صمويل وملوك، تلاقوا حكايات، حكاية الملك الفلاني ويموت ويجي ملك تاني، والعداوة اللي حصلت بين الملك أخاب وإلي النبي. إذن دي حكايات، والحكايات مش تاريخ بس، الحكايات مفيدة، لأن الواحد بيشوف نهاية الشر والفضائل بتاعة الناس الأبرار، ويتعلم من ده ويتعلم من ده. الأسفار الحكمية ما فيهاش حكايات زي المزامير وأيوب والنشيد، إنما فيها معاني، مبادئ. فالأسفار الحكمية ممكن تاخد الآية لوحدها وتفكر فيه، لكن في الأسفار التاريخية تاخد الحكاية على بعضها وتفكر فيه. أسفار النبوات بقى ليها طبيعة خاصة بيها. كل نبي بيجي معاصر لملوك، فعادة أغلب الأنبياء يبدأوا زي ما هنشوف في هوشع كده، يقول تنبأ في زمن عشان يحدد تاريخه، فلازم يذكر هو في زمن مين. وعشان كده هوشع ده في زمن الناس اللي لسه سايبينهم في ملوك التاني، اللي هي الملوك الأخرانيين دول اللي قبل السبي، هنحكي دلوقتي. فبداية الأول بيحدد تاريخه، لكن كلهم يجمعون على رسالة واحدة. كل الأنبياء بدون استثناء ربنا بعتهم عشان يردوا الناس لربنا. عارفين لما نقول في القداس الإغرغوري أنك أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض، يعني أنا كشعب مريض أو كإنسان مريض، بعت لي الأنبياء نبي ورا نبي عشان ينقذوني. وانتوا عارفين في لغتنا المسيحية بنقول نبي أساسا على من سبق ربنا يسوع. بعد اللي سبقوا ربنا يسوع له المجد بنستخدم كلمة رسل. سيدنا الأنبياء هم اللي تنبأوا عن مجيء المسيح المخلص، والرسل هم من كتبوا عن المسيح الذي أتى ليخلصنا. صحيح روح النبوة ما تلغتش، يعني روح النبوة موجودة في العهد الجديد، في ناس عندهم روح النبوة، ومعنى النبوة في العهد الجديد أوسع حتى من مجرد الإخبار بالمستقبل. يعني التنبؤ في جزء منه أن النبي يعرف اللي جاي، لك مثلا يوحنا الرائي هو اتكلم عن أحداث لسه هتحصل، إذن مليان بروح النبوة. وأغابوس، واحد اسمه أغابوس في حياة بولس الرسول، تنبأ أن بولس هيتربط في أورشليم وهيمسكوا الأمم. لكن في كلمة نبوة هي كلمة أوسع من مجرد التنبؤ بالمستقبل، هي كلمة الإخبار بإرادة الله. يعني كل من يتكلم برأي الله وكلام الله اسمه يتنبأ. وبالتالي الحكاية أوسع من مجرد نقول بكرة هيحصل إيه، ما لما نقول ربنا عاوزكم تتوبوا تبقى نبوة برضه. فعمل الأنبياء أو رسالة الأنبياء الأساسية هي رسائل للتوبة عامة كده. حطوا فيها بقى هوش، عيوئيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخ، نحوم، حبقوق، صفانيا، حج، زكريا، ملاخي، باروخ. دول 13 واحد سميهم الأنبياء الصغار، معاهم 4 كبار: أشعية، أرمية، حزقيال، دانيال. كل دول أنبياء جم بعد أليشع النبي، احنا لسه سايبين أليشع قريب تفتكر، إلى ما يوحنا المعمدان. يبقى إيليا وأليشع دول اللي جم ورا سليمان بفترة صغيرة وعاصروا ملوك متعبين زي أخاب وولاده. لكن إيليا وأليشع ما كتبوش نبوات. إيليا وأليشع أنبياء طبعا عظماء جدا، لكن ما كتبوش نبوات. بعدهم بقى يظهر هوشع. هوشع ده من أوائل المرحلة دي، وفي نفس الزمن يكون معاه ميخا، يكون معاه عموس، يكون معاه أشعية النبي من الكبار. برضو لما نقول كبار وصغيرين ده مش معناه المقام ولا يعني القيمة يعني، إنما هي ببساطة دي لما تترجم العهد القديم من العبرية لليونانية اللي بنسميها الترجمة السبعينية خدت العنوان ده، الأنبياء الصغار في السبعينية بيتسمى كده، أو في الفولجاتا، الفولجاتا اللي هي الترجمة القديمة جدا اللاتينية للعهد القديم، ففي الفولجاتا وفي السبعينية تتسمى الأنبياء الصغار. لكن في النسخة العبرية الأصلية ما فيش كلمة أنبياء صغار. كلمة الأنبياء الصغار مقصود بيها النبوات القصيرة اللي سبقت مجيء المسيح، اللي منهم هوشع، يوئيل، عموس اللي عدنا نقولهم دول، أشعية، أرمية، حزقيال، دانيال. هي برضو نبوات لكن كبيرة في حجمها شوية، وعشان كبيرة الحجم لقبوا بالكلمة الأنبياء الكبار. يبقى عندنا 4 كبار: أشعية، أرمية، حزقيال، ودانيال، ومع أرمية في مراسي أرمية. وعندنا 13 صغيرين إذا حسبنا باروخ تلميذ أرمية كاتب نبوة كمان من الأنبياء الصغار. الناس دول كلهم تقريبا تعرضوا للمتاعب والاضطهادات، وعشان كده ربنا يسوع له المجد لما بيقول في التطويبات يقول: طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. إذن كل الأنبياء بدون استثناء، بالذات الأنبياء المقصودين دول، طردوا. البعض منهم بقى رجم، البعض مثلا اتنشر زي أشعية بالمنشار، الناس اتقتلت بالسيف، لكن أغلبهم قتل على يد اليهود. وعشان كده ربنا يسوع قال: يا أورشليم يا إيه؟ يا قاتلة الأنبياء، لأن أغلب دول كلهم اتقتلوا على يد أورشليم. كل نبي من دول يأتي برسالة بوحي مقدس، يعني إيه؟ قول الرب الذي صار إلى يونان مثلا، إلى هوشع، إلى عموس. يبقى معاه رسالة من السماء لازم يقولها للناس. الرسالة دي معناها: يا ناس أنتوا وحشين لازم تتوبوا، متوقع ايه من الناس؟ حاجة من اتنين، يا ناس كويسين محترمين يقبلوا الكلام فيتوبوا، وده مع اليهود نادرا، يا رد الفعل الوحش يضغزوا من كلامه فيعندوا معاه فيبتدوا يضطهدوه أو يتجاهلوه على الأقل، وده الأكثر عموما في دراسة الأنبياء. عشان كده هتلاقوا واحد زي أرميا كان بيبكي كتير، لأنه مهما تكلم محدش بيسمع له. أشعيا كان شديد وكلامه ناشف، يقول لهم ويل لكم هيحصل وهيحصل، وفي الآخر طبعا شاف مجيء المسيح فابتدى يقول كلام حلو، كلام مشجع. كل النبوات دي أو الأنبياء دول ركزوا على أنه المسيح جاي، يبقى مش بس بيكلموا يا ناس توبوا ودي أساسية، كمان تركزهم على أنه مهما كان الخطية ملكت عليكم وملكوش خلاص إلا بالمسيح الآتي. يعني أنتوا كبشر ما عندكوش حل لخطيتكم، وعشان كده الأنبياء دراستها ممتعة لأنها بتحكي مأساة الإنسانية. فعلا الإنسان من غير تدخل إلهي ملوش حل، الجميع زاغوا وفسدوا، وأعوزهم مجد الله، لازم ربنا يتدخل، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. أغلب الملوك المعاصرين للأنبياء ما كانوش بيحبوا الأنبياء في عصره، لأنه طبعا الأنبياء دول كانوا بيوبخوه. وكان أشهر مثل عندنا أخاب الملك وإيليا النبي، والمثل في الآخر خالص يوحنا المعمدان كنبي وهيرودس الملك. فدايما كده هم متوازين في ملوك وفي أنبياء، لكن الملوك مش بيحبوا الأنبياء لأن الأنبياء بيوبخوهم على خطاياهم، والملك لو تاب يخلي الشعب كله يتوب، إنما الملك لما يعند الشعب كله يزوغ، ودي مسؤولية القيادة. الأنبياء دول ساعات نقسمهم حسب الحقبة. تعرفين مثلا الأنبياء دول كلهم يعتبروا جم من 800 إلى 300 قبل المسيح، يعني جم 17 نبي دول في 500 سنة. في منهم ناس قدامة زي هوشع وأشعية وميخا، الأنبياء المبكرين دول اللي هم جم ما بين 800 مثلا و700 أو 650، دول بنسميهم أنبياء ما قبل السبي، يعني قبل ما يجي السبي. في أنبياء تانيين معاصرين لفترة السبي زي أرمية، تكلموا عن السبي وحضروا أيام السبي، نقصد بالسبي سبي بابل لمملكة يهوذا. وفي أنبياء تانيين متأخرين، يعني أقصد جم في الآخر شوية زي زكريا وحجي، دول اللي جم ما بعد السبي. في حكاية السبي أفكركم برضو، احنا لو كنتوا فاكرين ملوك التاني مثلا، لما سمعنا حكاية حزقية الملك كان وقتها شيء عايش، لقينا انه صب مملكة اسرائيل سبيت على يد ملك اشور، سنحاريب دخل دك بلاد اليهود كلها مملكة الشمال وخدهم سبايا. جه عند مملكة يهوذا وحصلت المعجزة بتاعت حزقية الملك لما صلى وربنا بعت ملاك موت 185,000. يبقى واضح هنا انه حصل سبي اشور او انهيار مملكة الشمال قبل مملكة الجنوب بفترة. والانبياء القدام دول هوشع واشعياء هيذكروا الحكاية دي، هيقولوا ربنا هيمد ايده على اسرائيل لكن هيستنى شوية على يهوذا. ليه؟ يهوذا لسه فيها خير، يهوذا لسه فيها ناس بتخاف ربنا. لكن لما شعب يهوذا كمان يخيب هو التاني، والملوك اللي يجوا بعد حزقية يبقوا وحشين، ربنا يرفع ايده كمان عن يهوذا، سيأتي عليهم مش سبي اشور بقى، سبي بابل. واضحة ولا تهتوا مني؟ معلش النهاردة الحكاية ايه دراسية شوية في الاول على الاهل، بس عشان التاريخ ده مهم نقولها تاني الحتة دي. احنا عند داود النبي المملكة متحدة وقوية، سلمها لسليمان مملكة متحدة وقوية، يعني ال 12 سبط اللي في كنعان قوة واحدة جيش واحد. بعد سليمان اتقسمت المملكة، راح بعام ابنه شخصية ضعيفة فوقع معاه واحد اسمه يربعام، خد 10 اسباط وراح بعام سبطين واتقسمت الحكاية مملكتين. وهكذا استمروا الملكين او المملكتين دول، فظهر ايليا النبي وقت ما كان اخاب ملك اسرائيل، وبعدها كان يهوشافاط ملك يهوذا، ولو تفتكروا أخاب كان وحش ويهوشافاط كان كويس، لو تذكروا القصص. جه إليشع النبي يكمل دور إيليا النبي. وبعدين جت مملكة أشور تدك العالم كله، اللي هي شمال العراق حوالي 720 قبل الميلاد كده، زحفت على كل الشعوب، خلصت على مملكة إسرائيل، يعني حرقت بلادهم وخدت كتير من اليهود سبايا بسبب الوثنية اللي عندهم، كأن ما عندهمش مناعة لأن ما بيصلوش. لما قربوا من يهوذا لأن دول بيصلوا بيخافوا ربنا ما قدروش عليهم، وانهارت مملكة أشور كلها، لكن مملكة يهوذا الصغيرة دي الغلبانة هي اللي وقفت لها بسبب قوة الصلاة، وجود حزقية الملك وإشعياء النبي في الوقت ده، والناس كلها كانت بتصرخ وتصلي. دارت الأيام بعد حزقية، لو تتبعنا سفر الملوك الثاني وانحدر مستوى الملوك. صحيح شفنا واحد زي يشيا راجل كويس، لكن بعدها ابتدوا الملوك كمان يسوءوا جدا، وجي منس الملك اللي نشر إشعياء النبي، وصلنا إلى يهوياكين ويهوياقيم، ومملكة يهوذا كمان خابت قوي. فجوا بقى بتوع بابل بعد الأولانيين بمئة سنة خدوا مملكة يهوذا. يبقى في نوعين من السبي، سبي أشور وسبي بابل. سبي أشور خد الشمال بس، سبي بابل خد الكل. وفضلوا في السبي حل محل بابل فارس، بلاد فارس خدت السلطة مطرح بابل، ففضلوا الجماعة اليهود مستعمرين، بس دلوقتي مش تحت سلطان بابل، تحت سلطان فارس، بلاد فارس. وقت بلاد فارس ربنا ابتدى يرجعهم من السبي. جه واحد اسمه كورش فارسي، ربنا حط في قلبه رجوع اليهود لبلادهم. ونسمع بقى الحكاوي دي في عزرة ونحامية، قصص رجوع المزبيين. جه واحد اسمه زروبابل، رجل يهودي محترم والي، اداله منشور يرجع اليهود، فسحب له 30-40 ألف. بعدها بكم سنة عزرة سحب له 30-40 ألف راجعين بقى لبلادهم يعمر، وجينا حامية ورا منهم وهكذا. في كل مرحلة النبي بيتكلم مرتبط بالأحداث. فالنبي البدري اللي هو زي ما يكون هوشع يقول يا جماعة توبوا لحسن السبي جاي، أو واحد زي أرميا يقولوا توبوا عشان السبي يخلص، أو واحد زي زكريا يقولوا كفاية السبي خلص، امسكوا في ربنا بقى عشان المسيح قربيك. إذن كل نبي بيركز على مرحلته، هو دريانين باللي ربنا بيعمله، لكن كان السبي هو التأديب الإلهي لعودة اليهود إلى حضن الله. وإلى مجيء المسيح له المجد على الأرض في القرن الأول كان اليهود يعتبروا مزبيين أو مستعمرين، لأن جه بعد الفرس جم الجماعة اليونانيين، وجه بعد اليونانيين الرومان حين ولد ربنا يسوع له المجد. عشان بس نراجع كل اللي قلناه، هوشع نبي من أنبياء الأنبياء الصغار اللي كتبوا في الألف الأخيرة قبل مجيء المسيح، أو في 800 سنة اللي سبقت مجيء المسيح. هوشع رجل تنبأ قبل السبي هنسميه كده، وعاصروا في نفس الوقت عاموس وميخا وإشعياء النبي. إذن كانوا إيه بيعصروا بعض، لكن واحد ممكن يبقى كبير والتاني أصغر منه، وممكن واحد يبقى في مملكة يهوذا بيوعظ والتاني في مملكة إسرائيل وهكذا. أنا اخترت لكم هوشع ليه؟ أولا ده يعني عينة من أسفار النبوات عشان نتعلم إزاي ندرس نبوات، لأن الأسفار النبوية أو النبوات أغلب الناس بتعتبرها أصعب أسفار في العهد القديم. يعني ما تقرأ التوراة تكوين خروج لوين عدد تثنية تقدر تفهم لوحدك 50%، بالذات في تكوين والخروج تجيب 80%، لأنها حكايات لوين والعدد عاوزة شوية شرح. لما تدخل على الأسفار التاريخية تقدر تمشي فيها لوحدك من غير تفسير، لأنها حكايات، أغلب الحكايات واضحة، راح وجي وحصل فيعني حكايات، فممكن تمشي فيها لوحدك. تيجي الأسفار الحكمية والشعرية تفهم آية وتسيب آية، يعني في بعض الآيات واضحة في المزامير، في آيات شوية مش واضحة في الأمثال، في آيات واضحة ومباشرة، فئات شوية عاوزة شرح وتأمل، نقول 60-70% تفهموا لوحدك. تيجي عند النبوات ما تجيبش 20% لوحدك، لأن النبوات تبدو صعبة. ليه صعبة؟ لأنه القارئ أحيانا ما بيبقاش فاهم زمن كتابة السفر وإيه اللي النبي بيتكلم فيه أساسا، ومن هنا بيصعب ساعات فهم الأنبياء حزقيال ودانيال وهوشع وعموس ويؤيل. أحيانا الكتب دي تبقى صعبة شوية على الشخص اللي بيقرأ لأول مرة، إنما هي كتب عميقة جدا. قديس أغسطينوس يقول ربنا قصد إن يبقى فيه أصفار سهلة الواحد ياخدها كده ياكلها يجد لذة سريعة، وفي أصفار دسمة تغذي. تعرفين الأكل التقيل بيبقى تقيل بس مفيد أكتر، دسم أكتر، والأكل الخفيف حلو ولذيذ لكن يمكن ساعات يبقى مش مفيد بنفس الدرجة. كله طبعا موحى به من الله وكله مفيد، لكن الأنبياء عاوزة يعني ناس كده إيه تبقى أكيلة، يعني تبقى شهيتها مفتوحة للكتاب عشان تستطعم كلام الأنبياء. هوشع من اسمه كلمة هوشع، شع تفكرنا بالصرخة اللي صرخها الشعب يوم حد الزعف هوشعنا، فاكرين لما قالوا هوشعنا؟ هوشعنا يعني خلصنا. هو ده اختصار يهوى، هو أو يه دي بتبقى اختصار لكلمة الله يهوى. شع معناها خلاص، عشان كده نسميه حد الشعانين. الشعانين جاية من كلمة شعنة أو هو شعنة، فهو شع يعني الله يخلص. شبهها يه شوع، نفس الفكرة برضو، يه يهوى شوع أو شع هي نفسها خلاص. يه سوع، ما هي شوع وسوع واحد، فيبقى الله يخلص. شبهها بطريقة تانية أشعياء، يا الأخرانية تبقى يهوى وشع الأولانية أشعياء تبقى خلاص الله. إذن في أسماء كثيرة من الأسماء العبرية متقاربة في المعنى، وكثير منهم يركزوا على خلاص الله. هوشع من اسمه هيتكلم عن الله المخلص، إنما السفر ده من جماله بيركز على الله الذي يحب شعبه، الله محب شعبه. يمكن عشان الأيام دي أحيانا الناس تبقى مشدودة شوية من الأحداث، محتاجين نراجع قد كده ربنا بيحب شعبه. دي فكرة أساسية في سفر هوشع اللي هو من الأنبياء الصغار. يقول قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بئيري في أيام عزية ويثام وآحاز وحزقية ملوك يهوذا، وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل. يبقى واضح من المقدمة أنه بيحدد موقعه في التاريخ. عزية ويثام وآحاز وحزقية بعد عليه أربع ملوك في يهوذا، وصاد منهم ملك واحد اللي ذكره، لأن بقية ملوك إسرائيل كانوا سيئين ودخل عليهم السبي، فلم يذكر إلا واحد من ملوك إسرائيل، لأن احنا قلنا دخل عليهم سبي أشور لكن ما طلش مملكة يهوذا. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا. ايه الكلام الصعب ده؟ وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. ايه المفاجأة الغريبة دي؟ يعني ايه هتتجوز واحدة يعني في المجتمع تعتبر زانية؟ في الوقت ده كلمة زنا في الأصل العبري معناها عبدت البعل. كانت عبادة الأوثان ليها بنات مكرسات بعضهم ممكن يمارسوا الخطيئة أو الرذيلة كجزء من عبادة الأوثان، والكلام ده كان موجود في مملكة إسرائيل بكثرة وشوية في مملكة يهوذا. فطبعا دي حاجة خطيئة وحشة أوي إن يكون الفساد ده إلى هذه الدرجة في بلاد المفروض تعرف ربنا. ربنا عاوز يوصل معنى طول السفر قد إيه هو مرتبط بشعبه، وبيعتبر شعبه زوجته أو بيعتبر شعبه حتة منه، وقد إيه الخطية صعبة قوي على ربنا لأنها مثل خيانة الزوجة لزوجها. يبقى كون الشعب يعبد أوثان دي بالنسبة لربنا نفسيا كأنه زوجة تركت جوزها وراحت تعيش في الخطية مع واحد تاني. فعشان يوصل المعنى لشعب جاهل روحيا ويعني مخه على قده بيديهم مثل حي من حياة هوشع النبي، فقال له روح اتجوز واحدة اسمها جومر اللي كانت تعتبر من كاهنات الأوثان. بعض الآباء قالوا هي ما كانتش وقعت لسه في الزنا، إنما كان معروف إنها تغلط بعد كده. والبعض قال هي كانت تخدم الهيكل الوثني وبالتالي تعامل معاملة النساء الوثني. المهم يعني أن المعنى هو اللي يهمنا، المعنى قد كده صعب على راجل يرتبط بامرأة من هذا النوع. فربنا عاوز يقول انتوا شعب صعب قوي، وانا ارتبطت بيكم بالرغم من كل خطاياكم. كان الاولى والابدى ان انتوا تحترموا الارتباط ده وتقدروا التنازل ده. نفس المعنى ده هتلاقوه باستفاضة في حزقيال وفي أرمية، نفس المعنى بتاع ارتباط ربنا في شعبه كزوج وزوجة وخيانة الشعب اللي هو خيانة الزوجة، نفس المعنى جاي في أرمية وفي حزقيال باستفاضة في أكتر من إصحاح، عشان ربنا يشكي للبشرية كأنه بيشكي يعني، وحاشة طبعا مش مقصودة في حرفها قد كده يعني، المرار اللي بيحسه تجاه خيانة الناس وعبادتهم للأوثان. اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. يعني إيه؟ يعني اللي هتولدهم منك هيتولدوا من امرأة زانية، مش معناها دي علاقة خطية، لا ده هياخدها كزوجة، هياخدها كامرأة، يعني ده زواج. لكن ولادها لأنها معروفة أنها يعني كانت خادمة للوثن، كأن ولادها ما زالوا وثنيين. لأن الأرض قد زنت زنا، عاوز يقول له هو في حد في بلدكم دلوقتي ما بيزنيش؟ يعني ما بيقعش في عبادة الأوثان؟ إذا كانت الأرض كلها حواليك يهوشع وصلت إلى هذه الخطية، طب أنا عاوزك تشوف بقى، طبعا هوشع ده راجل قديس، ده نبي، عاوزك تشوف معايا قد كده المرارة دي صعبة أوي. زنت زنا تاركة الرب، يبقى مقصود فيها ترك ربنا نوع من الزنا. فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له ابنا. يبقى أول معنى مباشر عاوزين نقف عنده، ارتباطنا بربنا كارتباط الزوجة بجسم. وطبعا حسب كلام ربنا في العهدين، ربنا خلق حواء آدم الزوجة لجوزها وقال يصير الاثنان جسدا واحدا ليس بعد اثنين. فكأن ربنا اللي نفسه فيه انه شعبه يلزق فيه ويتحد بيه ويبقى حتة منه وما ينفصلش عنه ابدا. ده أول معنى جميل في سفر هوشع الحزين، لأن سفر هوشع فيه نغمات حزينة كتيرة، لأن ربنا طبعا مجروح من شعبه. لكن المعنى الجميل في الموضوع قد كده ربنا بيبص لكنيسته وناسه، أنتوا حتة مني، أنا بحبكم جدا، أنا اخترتكم وارتبطت بيكم، أنتوا مش أحسن ناس في الدنيا عشان اختاركم، لكن أنا ارتبطت بيكم. فهنا الارتباط العميق ده اللي كل واحد سره مع مراته وامرأة والزوجة سرها مع جوزها والعلاقة الوثيقة دي كلها، ده التشبيه اللي ربنا حب ينقله عشان يقول هو احساسه كده تجاه شعبه. في العهد الجديد ربنا يسوع اكد على المعنى لما شبه نفسه بالعريس، لما جم يقولوا له مال تلاميذك مش بيصوموا، قال لهم هو ينفع بنو العرس يصوموا والعريس معاهم؟ عريس ايه؟ احنا مش بنتكلم في عرس دلوقتي. إنما ربنا يسوع رجعهم للمعنى اللي قاله في هوشع وفي حزقيال وفي أرمية وفي المزامير وفي النشيد، ما أنا يا ما قلت لكم أنا ببص لكم زي زوجة لجوزها، كتشبيه رمزي طبعا بعيدا تماما عن أي حسيات وعن أي جسديات، ده مجرد معنى عشان يوصل للواحد فينا، لأن الجواز شيء معروف عند البشر، إذن التشبيه قريب لفكر وقلب الإنسان. كمان نفس التشبيه على قد ما بيورينا العلاقة الوثيقة بين الله وشعبه، على قد ما بيورينا بشاعة الخطية. كل خطية تعتبر خيانة لله، كل خطية تعتبر خيانة. ليه؟ تصوروا معايا لما زوجة يعني مش هقول تخون جوزها، مجرد تعمل حاجة من وراء رضا جوزها، لما جوزها بيعرف بيخرب الدنيا وبيضغط جدا وبيصعب عليه كرامته، ازاي تاخدي قرار من غيري؟ ازاي ما ترجعي ليش؟ احنا مش بنتكلم في مرحلة اسوأ من كده، ده مجرد انها عملت حاجة من وراه من غير ما ترجع له. الخطية واحد تجاهل رغبة ربنا اللي هو الرأس اللي هو العريس اللي هو الزوج في الحالة هنا، تجاهل رغبة ربنا خالص وبيعمل اللي هو شايف. ازاي بقى؟ دي خطية صعبة قوي. واذا كان اللي بيعمله معناه ارتباط بإله آخر، بشهوة أخرى، بفلوس، بمركز، بناس، ده معناه زنا. زنا ليه؟ لأنه بدل ما النفس الإنسانية تحب عريسها السماوي، تحب ربنا، بقت تحب الفلوس. عبادة الأصنام في العهد الجديد يمكن ما عندناش تماثيل نعبدها، لكن موجودة، موجودة في شكل المال. الناس اللي عايشة عشان الفلوس ما هي عبارة عن خطية خيانة ربنا، هي الفلوس اللي خلقتك، وهي الفلوس اللي بتستر عليك، وهي الفلوس اللي بتدفع ثمن خطيتك، هي الفلوس بتعمل لك ايه الا انها تزلك وتشغلك. انما كثير جدا من البشر يعبدون المال، فربنا يحس انه ايه، الارض زنت زنا تاركة الرب. فعلا الارض كلها ماشية ورا الفلوس النهاردة تاركة الرب. فذهب واخذ جمر بنت دبلاين فحبلت ولدت له ابنا، فقال له الرب ادعوا اسمه يزرعيل. وهنا يبان يا جماعه من العهد القديم الاسلوب الرمزي، النبوات اكثر كتب فيها رمزيه. رمزيه يعني ايه؟ يعني ربنا يقصد معنى من وراء الاحداث ومن وراء الاسماء. يزرعيل يعني الله يزرع، الله يزرع. فأول طفل ولد له هوشع اتسمى يزرعيل. اسمه بيقول حكاية الزراعة تفكرنا ايه؟ ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. معلمنا بولس يقولها بتفصيل أكتر، يقول لأنه من يزرع للجسد من الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح من الروح يحصد حياة أبدية. إذن هنا فكرة نتيجة أفعال الواحد. لو واحد بعد عن ربنا وحب الدنيا وحب الفلوس، في الاخر يحصل له ايه؟ يرجع يبقى شوية تراب ويروح جهنم في الاخر. ليه؟ مش نتيجة افعالك؟ مش ده اللي انت زرعته؟ مش انت قعدت طول حياتك تجري ورا مركز ورا فلوس؟ طب خلاص دي النتيجة، نتيجة طبيعية. يبقى اول ثمرة، ثمرة لخيانة الله انك تحصد ما زرعته. معنى ده مهم، ده قانون طبيعي في الحياة وفي الكتاب المقدس، ان ربنا على قد ما بيحبك جدا وعاوز ينجيك من جهنم، ولكنك بتركك لله تحصد ما زرعته. ربنا لا يشاء ان يهلك احد، لكن في ناس هتهلك. ليه؟ لانها تحصد ما زرعته. يهوذا يهلك لنتيجة افعاله. هل ربنا كان عاوزه يهلك؟ حاش. المسيح لاخر لحظة كان بيحاول معاه، لكن لأنه خان المسيح خيانة، حب الفلوس، كأنه زنى من وراء المسيح تاركا الرب، إن الثمرة الأولى يزرعيل تحصد ما زرعته. هذا المعنى. فده أول معنى مهم، ثمرة الخطية حصاد الزرع. إيه نوع الزرع؟ قضيت عمرك بتعمل إيه؟ قضيت عمرك في شهوات ولذات، طب النتيجة إيه؟ أمراض وأحزان، ولو ملحقتش تتوب تبقى جهنم. نتيجة الأعمال. قضيت حياتك صلاة وخدمة وحب وقداسة وجهاد، تأخذ ما زرعته. لأنه من يزرع بالبركات بالبركات يحصد، من يزرع للروح من الروح يحصد حياة أبدية. كمان يزرعيل ليها مغزى مهم. قبلها بمئة سنة كانت حادثة إيليا وأخاب، لما كان أخاب عاوز ياخد المزرعة بتاعت نابوت اليزرعيلي، منطقة اسمها يزرعيل، وفي المكان ده جاله إيليا وبخ وقال له في الحتة دي الكلاب هتلحس دمك وتلحس دم مراتك السبب، لأن إيزابل هي السبب. فيزرعيل مرتبطة قوي بفكرة إيه؟ في نفس المكان نفس الظروف اللي غلط فيها الإنسان يدفع ثمنها في الآخر، فيها فكرة الجزاء برضه. فأول ثمرة للخطية هي العقاب الأبدي، لأن الواحد بينسى وهو بيغلط أن في عقوبة في الآخر. الشيطان بيزين لي الخطية لكن بيعميه عن نتائجها. الإنسان الحكيم لا ينظر إلى الخطية ولكن ينتبه إلى نتائجها فيكره. يحكوا مرة عن راهب طيب كده بسيط وكان متوحد في الصحراء، وحبت إنسانة بطالة تسقطه في الخطية، وراحت تخبط على قليته في معاد، يعني كان صعب يلاقوا حد يمشي في الصحراء في الوقت ده، وتخبط وجامد وهو اتخض مش متعود حد، وفوجئ بيها ودخلت بسرعة كده وقالت له أنا مش هقدر يا ابونا بات في الصحراء التعابين والعقارب والدنيا بتليل، أنا لازم أبات عندك، وحس على طول أن الشيطان بيرقد له خطية. قام سابها في القلاية وطلع هو بره. وبعدين طلع بره بعد مسافة ربع ساعة كده لقيت واحد بيصوت، فهي طلعت من القلاية تبص لقيته ولع نار وبقى يقف فيها برجليه. قالت له أنت بتعمل إيه مجنون؟ قال لها مجنون ليه؟ مش هو ده اللي هيحصل لو أنا وقعت في الخطية هروح جهنم؟ أنا قلت أشوف جهنم دي نظامها إيه من دلوقتي وأشوف هتوجع ولا مش هتوجع. وفضل يقف في النار ويتلسع جامد، وهي ابتدت تبكي بحرارة لأنها حست قد كده أنت واضح مع نفسك، قد كده أنت شايف نتيجة الخطية واضحة، فكرهت هي كمان الخطية وخدها بيت عذارة وتابت وانصلح حالها. لو الواحد فينا أدرك يعني إيه الكذب مهلك، الكراهية مهلكة، العداوة مهلكة، الكسل مهلك، الكبرياء مهلك، يخاف من يزرعيل، يكره الشر. يا محب الرب ابغضوا الشر. احنا بنغلط لأن ما عندناش خوف من الحاجات دي. لو أدركنا نتائج أفعالنا لملأ الخوف قلبنا، ساعتها ما نغلطش أبدا. يبقى الواحد يعمل أي حاجة ولا يغلطش، لكن احنا قلبنا جامد في الخطية لأن ليس خوف الله قدام عيوننا، أو ربنا بيقول كلام وإحنا خدنا على كلامه لكن مش واخدينه بجد، مش واخدين الكلام جد. فربنا حب يحطها في شكل كده صريح، روح خد امرأة زنا عشان يعرفوا يعني إيه خطية، وأول عيل سميه زرعيل عشان تبقى الحكاية صريحة وواضحة. لأني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وأبيد مملكة بيت إسرائيل. ياهو ده بقى اللي هو من أحفاد أو اللي جه بعد أخاب بشوية، وبرضه عاش في سكة الشر زي أخاب. قال ما أنا قلت كل السكة دي أخرتها إيه؟ إبادة. فدي نتيجة طبيعية ما يزرعه الإنسان. ويكون في ذلك اليوم أني أكثر قوس إسرائيل في وادي يزرعيل. قوس إسرائيل رمز دايما للعظمة. الجماعة بتوع زمان كانوا يرسموا القوس ويفتخروا بالقوس على اعتبار ده علامة الحرب وعلامة النصرة. فربنا بيقول في اليوم ده يتكسر القوس. يعني ايه؟ الإنسان وهو بيغلط في الدنيا يغلط بكبرياء ويغلط بجثارة، يعني يبقى جريء وهو بيغلط، شايف نفسه شوية. إنما في يوم الحساب أكثر قوس إسرائيل. يعني إيه؟ فين الكبرياء بقى؟ فين القلب الجامد اللي كان كله غلط؟ فين الكلام البطال اللي الواحد براحته؟ فين اللي كانوا بيتريقوا على الدين وعلى التدين؟ فين اللي كانوا بيسرقوا وهم مطمنين يقولون للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش؟ أكثر قوس إسرائيل يعني متكل إسرائيل، معتمده، كبرياؤه يتكسر. يبقى دايما مع الخطية يبقى فيه كبرياء. الإنسان اللي بيغلط براحته معناه جواه ثقة بنفسه زيادة، مش ثقة حقيقية، لا ثقة مزيفة، فبيغلط بنوع من الجرأة لأنه في نوع من الاتكال على النفس. ثم حبلت أيضا وولدت بنتا. ده كل ده نتائج العلاقة اللي ربنا سمح بيها الهوشع النبي، زواج لكن زواج غير مشرف، زي ما نقول ربنا اختار شعب لكن شعب إسرائيل ما شرفش ربنا الحقيقة، أساء إلى اسم الله كتير جدا لغاية ما رفض. ولدت بنتا فقال له ادعو اسمها لو رحامة. لو رحامة العبري قريب للعربي يعني لا رحمة. تصوروا بنت اسمها كده لا رحمة، يعني في بنت اسمها رحمة؟ لا، البنت دي اسمها ما فيش رحمة، اسمها كده. طبعا اسمها نفسه اسم وحش، لكن الاسم نتيجة طبيعية للخطية. لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا بل أنزعهم نزعا. وأما بيت يهوذا فأرحمهم. في المرحلة دي كان لسه في ناس أتقياء في يهوذا، فالبيت إسرائيل ملوش رحمة، بيت يهوذا له رحمة. طب ليه؟ مش معنى كده بيت يهوذا ما بيغلطش، لا، بيت يهوذا بيخافوا ربنا، لو غلطوا يتوبوا بسرعة، يصرخوا لربنا زي حياة حزقية الملك وقبله منه يثام، يعني ناس بتجاهد بتحاول ترضي ربنا، فدول لسه هرحمهم. إنما إسرائيل ما عندهمش خالص ريحة التوبة ولا ريحة التقوى، فلا رحمة. كلمة خوف، كلمة خوف أن ربنا يبقى اسمه إله رحوم أو إله رحيم أو إله كثير الرحمة، ويجي اليوم اللي يقول ما فيش رحمة. يا ساتر يا رب، ليه كده؟ يقول ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، لكن هعمل رحمة لناس ما رحمتش روحك. ارحم نفسك يا أخي عشان ربنا يرحمك. واحد بيغلط بمزاجه بمنتهى العند، طب ارحم نفسك، انت اللي في ايدك خلاصك، ربنا يريد خلاصك، ربنا عاوز يرحم الكل ولا يشاء ان يهلك احد. لكن ان ما كنتش انت ترحم نفسك، عاوز ربنا يرحمك ازاي؟ يبقى الواحد يقسو على نفسه لما يسيبها تتدلع وتغلط، يرحم نفسه لما يتوب، يرحم نفسه لما ما يغلطش، يبقى له عين يقول له ارحمني يا رب. لكن واحد يغلط بالطول والعرض ويطلب رحمة، ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. ارحم نفسك وارحم الناس، لأنه من الحاجات اللي تغضب ربنا جدا إننا نبقى كلنا خطاف بعض ودايرين ندين بعض ونعيف في بعض. يا أخي ارحم الناس زي ما ربنا بيرحمك، ربنا ساتر عليك ومغطي على خطاياك، يعني استر على الناس وغطي عليهم، اعمل معهم رحمة. ربنا مديك خير، وزع الخير على اللي حواليك، الحق اعمل رحمة عشان ما يطلع لكش له رحمة في الآخر. لأنه مفيش ملاحق، مفيش حلول أخرى، لو خلص العمر وطلع أنه في رصيدك له رحمة تبقى خلصت كده، ربنا يرحم. إنما أنت عايش طول عمرك مستني رحمة وبتقول ارحمني يا رب، أول رد إيه؟ ارحم نفسك، ارحم أخوك. كل مرة تقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، اسمع الصوت ده، وانت كمان ارحم نفسك وابعد عن الخطية، وانت كمان ارحم أخوك وخليك حنين عليه. أنا هرحمك، أنا عاوز أرحمك، ربنا عاوز يرحم الكل، ربنا رحيم بطبعه، الرحمة مش غريبة عليه، لكن ما يعرفش يرحم اللي ما رحمش نفسه، لأنه إله عادل. فالبنت التانية اللي هي نتيجة العلاقة دي له رحامة، الاسم يخوف. الاسم الأولاني يزرعيل إشارة للعدل الإلهي، ما يزرع الإنسان إياه يحصد، والاسم اللي بعد منه له رحامة، يعني ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. دي قواعد كتابية ثابتة، ثبات العصور والأجيال مش هتتغير أبدا. ما يزرع الإنسان إياه يحصد، ده قانون ما بيتغيرش. وليس رحمة لمن لم يعمل رحمة، ده قانون ما بيتغيرش، لا هيتغير امبارح ولا النهاردة ولا بكرة إلى الأبد. إذن القوانين الثابتة دي تخلي الواحد عارف كويس هيتسأل على إيه. وبعدين يقول أما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم. شوفوا التعبير، بيت يهوذا هرحمهم وخلصهم. طب هما ما بيغلطوش؟ لا بيغلطوا، لكن بيتوبوا، بيغلطوا بيكرهوا الخطيه بيرجعوا عنها. وخلصهم بالرب إلههم، طب مين اللي بيتكلم؟ الآب يقول أخلصهم بالرب إلههم اللي هو ربنا يسوع، المخلص الوحيد هو ربنا يسوع. فالآب السماوي يقول أنا هرحمهم وخلصهم بابني الوحيد، بالرب إلههم اللي هيمسكوا فيه يتعلقوا فيه هو مخلصهم. ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان. طبعا الكلام ده انطبق فعلا وقت الحكاية بتاعت حزقية وأشعية وسنحاريب، فاكرينها لما حوصر حزقية الملك؟ ربنا قال لا، دول أنا هرحمهم وخلصهم لا بسيف ولا بقوس ولا بفرسان، لأنه ربنا ساعة سمع صلواتهم وصرخهم. إذا إحنا مش مطلوب مننا أو ربنا مش مستني مننا إن إحنا ما نغلطش، لكن مستني مننا إن إحنا نتوب. ربنا مش مستني مننا نعمل كل الصح، مش هنعرف عادة، لكن مستني مننا نرحم بعض، لأن دي في إيدينا وفي مقدورنا، والمفروض طبيعي يطلع مننا كده. إحنا اللي طالبين رحمة يبقى أقل حاجة نعمل رحمة مع بعض، وإحنا اللي طالبين رحمة يبقى أقل حاجة نتوب عن خطايانا اللي بنعمل. لكن واحد لا عاوز يتوب ولا عاوز يرحم الناس وبعدين يطلب رحمة، يطلب رحمة إزاي؟ المثل اللي حكاه ربنا يسوع عن العبد اللي كان مديون بمبلغ ضخم، وبعدين قعد يتذلل لسيده، فسيده قال له خلاص روح رحمتك، راح مسك في اخوه وقال له ادفع اللي عليه، كل عليه صغير وقليل. قال له طب طول بالك عليه، قال له مفيش طولة بال عندنا، تدفع على طول. راحوا بقية العبيد قالوا له شفت اللي انت رحمته عمل ايه؟ قال لهم هاتوه لي بقى، خليه يدفع كل اللي عليه. هو اللي حكم على نفسه، أنا كنت هحكم عليه بالرحمة لولا اللي عمله، أنا كنت ناوي أرحمه وسامحه في كل المديونين اللي عليه، بس هو مش راضي يرحم نفسه باللي بيعمله. هو اللي مسك على نفسه الخطأ بعدم الرحمة. كأنه يقول الآباء الثمرة الأولى للتوبة الرحمة، يعني إذا كنت تائبا فأنت رحيما بالناس كلها. لو أنت تائب بجد قلبك يتملي رحمة نحو كل الناس، تعذر كل الناس وتدافع عن كل الناس وتستر على كل الناس، لأنك تائب طالب غفران طالب سماح، فبالتالي ردك يا رب ارحمني وارحم الناس دي كلها. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين.